راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. أعلنت الحكومة العراقية بدء تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، وفيما رحبت بدعوة المرجعية الدينية إلى عدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي سياسيا. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان صدر عنه يوم الجمعة: نؤكد على أن الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع النصر وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه، وتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب وإزالة آثاره ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بكل أشكاله. وأضاف البيان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي: يعرب عن شكره وتقديره واعتزازه البالغ لمواقف المرجعية الدينية المدافعة عن العراق ووحدة شعبه وأمنه وسلامته ومستقبله في مرحلة ما بعد الانتصار، والتي تجسدت في فتوى الجهاد التاريخية والاستجابة الواعية لها من قبل أبناء شعبنا المجاهد الذي ساند قواتنا البطلة حتى تحقيق النصر وتطهير أرضنا ومدننا من عصابة داعش الإرهابية. وتابع المكتب الإعلامي: نرحب بدعوة المرجعية الدينية بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد سياسيا، وهو ما يؤكد أهمية أبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي والذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه. وهذا الأمر أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة بأكثر من مناسبة، وقد صدر في مرحلة مبكرة الأمر الديواني الذي يضع الأسس التنظيمية لهيئة الحشد الشعبي والذي تم تشريعه لاحقا بقانون الهيئة. جدير بالذكر أن المرجعية الدينية العليا قد شددت في وقت سابق على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستعانة ببعض الطاقات الشبابية في المنظومة الأمنية ضمن الأطر الدستورية والقانونية. وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد مرارا أنه لن يسمح للحشد الشعبي الذي يتكون بالدرجة الأولى من المقاتلين الشيعة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية بشكله الحالي. بدوره أعلن رئيس القيادة المركزية للقوات الأمريكية الجنرال ستيفن بوتيل أن أكثر من 100,000 مسلح شيعي ينشطون حاليا في الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يثير قلقا كبيرا لا سيما أنهم يحظون بدعم من إيران. إذن أعزائي المستمعين، الحكومة العراقية تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة بعد انتشاره بيد الكثير من الفصائل عندما قام تنظيم داعش باحتلال الكثير من المدن، الأمر الذي دفع هذه الفصائل إلى استخدامه لتحرير الأراضي من تنظيم داعش، وقد تم هذا الأمر وأعلن النصر النهائي على هذا التنظيم، مما يضع الحكومة العراقية أمام مسؤولية أخرى وهي حصر السلاح فقط بيد الدولة العراقية. هل الوقت مهيأ لهذا الموضوع؟ وهل ستقوم تلك الفصائل بتسليم أسلحتها؟ هذا الموضوع سوف يتم نقاشه مع ضيفنا من بغداد رئيس مركز القرار السياسي هادي جلو مرعي. مرحبا بكم أستاذ هادي، ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا،
مرحبا بكم مرة أخرى. أستاذ هادي، الحكومة العراقية تعلن عن بدء تطبيق حصر السلاح بيد الدولة العراقية، وذلك لعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي سياسيا، وتعرفون أن العراق مقبل على انتخابات بداية. هل من الممكن تطبيق مثل هذا القرار في ظل ظروف داعش التي لم تنتهي بشكل نهائي، وسمعنا اليوم عن هجوم لهذا التنظيم على الحدود العراقية السورية؟
نعم، بالتأكيد العمليات العسكرية قد تستمر إلى فترة طويلة قادمة، الاعتبارات مرتبطة بوجود خلايا نائمة، بوجود تهديدات ربما من مجموعات مسلحة، خاصة وأن هنالك توتر ما يزال مستمرا حول كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها في طرق خرمات التي شهدت عمليات قصف متبادل خلال اليومين الماضيين، ربما دخول مسلحين من سوريا إلى العراق كما ذكرت بعض يعني وسائل الإعلام الروسية حتى. لذلك الفترة المقبلة ستكون فترة يعني حرجة للغاية لجهة تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، تسليم الأسلحة، و كذلك التحول إلى العمل المدني بدل العمل العسكري. وأعتقد أنه هذا أمر يفضي إلى نوع من المناوشات السياسية الحادة، خاصة وأن هنالك جهات معترضة على وجود مجموعات شيعية تحديدا. طبعا والنقاش بصراحة يعني يجري حول مجموعات شيعية، لأن الحشد الشعبي في غالبه هو يضم عناصر من الشيعة الذين شاركوا في معارك ضد تنظيم داعش الإرهابي، والذي قد يفيد في هذه الناحية ويسهل المهمة، وأنه فصائل الحشد الشعبي تدرك تماما أن هنالك نية أمريكية ربما للتضييق على الحشد الشعبي، وأن هنالك انتخابات قادمة، وأن هنالك ربما مشاكل ستحدث وصدام سياسي وإعلامي يحدث، وأن هنالك دول عربية وإقليمية تضغط في هذا الاتجاه. ولذلك فتوى السيد السيستاني أو يعني توجيهات المرجعية تأتي في هذا الإطار من أجل سد الذرائع أمام الأمريكان أو بعض الدول في الخليج التي تتزعمها السعودية لجهة محاولة تعطيل عمل الحشد الشعبي، وفي إطار طبعا ما يسمونه المحور الإيراني الذي يضم الحشد الشعبي ويضم حركة أنصار الله في اليمن وحزب الله في لبنان. ولهذا السبب أنا أعتقد أنه ما سيسهل العمل على الحكومة ربما هو قناعة لدى قيادة الحشد الشعبي بأنها مستهدفة بالفعل، وأنها يجب أن تناور على الأقل في هذه المرحلة من أجل تهدئة السلوكيات العامة للوضع العراقي الراهن، وكذلك الدفع باتجاه أن يسد باب الذرائع، عدا عن أنه قيادات في الحشد الشعبي تريد المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهي بالتالي بحاجة إلى أن تبتعد عن التوصيفات العسكرية.
طيب أستاذ هادي، يعني الحكومة تقول أنها تعمل على تنظيم الحشد الشعبي وفق السياسات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان، هل يفهم ذلك أن مؤسسة الحشد الشعبي سوف تبقى جنبا إلى جنب مع القوات العراقية؟
يعني هو الفكرة التي يمكن أن تطبق هو فصل عناصر الحشد الشعبي، يعني نقول هكذا مثلا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري والتي أمر السيد مقتدى الصدر بتسليمها للسلاح سلاح الدولة، والعصابة للحاق وفصائل منظمة بدر والنجبة وكتائب حزب الله وكتاب الإمام علي مثلا، هذه الفصائل يمكن أن يتم إصدار قرار بدمجها ضمن المؤسسة الأمنية، وبالتالي تكون تابعة بنسبة 100% للقيادة العامة للقوات المسلحة أسوة بالجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وأن تفصل تماما عن الجهات التي كانت تديرها في السابق، يعني التي ذكرتها أنا الآن لا تكون لها أي سلطة على هؤلاء المقاتلين الذين سيندمجون رسميا بمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وبالتالي لا يكون من سلطان إداري ومالي عليهم من قبل تلك الجهات التي تتحول إلى العمل السياسي فقط. يعني هذه ربما رؤية يمكن أن يتفق عليها الطرفان الحكومي وتلك الفصائل العسكرية وقيادات تلك الفصائل.
طيب أستاذ هادي، هنالك معادلة قد تكون صعبة، يعني الحكومة العراقية والسيد رئيس الوزراء لن يسمح للحشد الشعبي الذي يتكون طبعا بطبيعة الحال من المقاتلين الذين قاتلوا تنظيم داعش في المشاركة بالانتخابات، وهؤلاء يتبعون لفصائل قد تكون سياسية ولديها أعضاء بالبرلمان، كيف لا يسمح لهم، كيف يتم الفصل بين هذه الفصائل ومقاتلي الحشد الشعبي؟
وطبعا المقصود بالانتخابات هو الترشح للانتخابات وليس التصويت في الانتخابات، لأن التصويت في الانتخابات متاح لكل مواطن عراقي بغض النظر عن انتمائه ووظيفته وعمله عسكري أو مدني. بالتالي تلك القيادات التي تنوي الترشح للانتخابات يفرض عليها القانون أن تخرج رسميا وتعلن خروجها الرسمي، كما فعل الناطق باسم الحشد السابق سيد أحمد الأسدي الذي خرج رسميا من الحشد الشعبي وتحول إلى العمل السياسي الفعلي ويزمع الترشح للانتخابات المقبلة. وبالتالي كل من يريد أن يترشح للانتخابات عليه أن يعلن رسميا أنه خارج إطار الحشد الشعبي ولا تربطه صفة عسكرية به، وبالتالي هو يخرج من الأمر ويحق له الترشح وفقا للقانون، وهذا أمر طبيعي. ولكن كما قلت لك أنه الفصائل أولا يفترض أنها تنفصل عن بعضها العسكري ينفصل عن المدني ويكون له سياق عمل يقوم به ويمارسه بشكل طبيعي طبعا.
طيب أستاذ هادي، لو عدنا إلى قضية نزع السلاح، يعني كيف سوف تتم هذه العملية؟ طبعا سوف تكون طواعية، لكن ماذا في حال رفضت هذه الفصائل الانصياع وتسليم السلاح؟ يعني هل سوف يتكرر مشهد المواجهات بين القوات الأمنية وتلك الفصائل كما حصل سابقا في مدينة البصرة على أقل تقدير؟
يعني أنا أعتقد أنه لن تكون هنالك مواجهات يعني بين الحشد الشعبي و فصائل عسكرية مع القوات النظامية العراقية. الفكرة أصبحت واضحة، يعني ما بني عليه الحشد الشعبي بفترة من السيد السيستاني بمقاتلة ضد داعش الآن ينتفي حضوره لاعتبارات متصلة بإعلان النصر النهائي على تنظيم داعش، وأن القوات النظامية الرسمية كالجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الأخرى ستقوم بدورها الطبيعي وتدمج طبعا معها فصائل الحشد الشعبي، وبالتالي تكون هناك قيادة موحدة لكل القوات العراقية في إطارها الرسمي. ويدرك قادة الحشد الشعبي نوع الضغط السياسي الذي يمارس من الخارج والدور الأمريكي في المعادلة ومحاولة إظهار الحشد الشعبي بأنه قوة إرهابية أو أنها قوة تهدد الأمن العالمي أو تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة أو تهدد الأمن الإقليمي أيضا. لذلك هذا المدرك من قبل القيادات الحشدية أعتقد أنه سوف يكون فرصة للتفاهم أكثر، و ستنتهي الحاجة إلى أي قتال مع الحكومة العراقية، وليس بمصلحة أحد لا في الحكومة ولا في الحشد أن تكون هناك مواجهة عسكرية على الإطلاق. وأعتقد أنه قادة الحشد يدركون ذلك أكثر ربما من غيرهم، لأنهم يعرفون نوع الضغط الأمريكي والعربي والإقليمي، وأيضا يدركون أن تواصلهم مع العمل السياسي يحتاج إلى الانفصال. عدا عن ذلك أنا أقول أنه واقعا على الأرض أن تنتفي الحاجة، لأنه كما تعلم في بعد عام 2003 وعندما بدأت تشكيل فصائل المسلحة الشيعية لمقاتلة تنظيم القاعدة أو في إطار ربما المنازعات الطائفية مع الفصائل المسلحة التي كانت تعلن أنها تمثل السنة في العراق، كان هناك نوع من المبرر لوجود نوع من الفوضى السياسية، عدم قدرة للحكومة العراقية على ضبط الأمور، عدم وجود جيش مؤهل وشرطة مؤهلة وأجهزة أمن أخرى. الآن الأمور اختلفت، تنظيم داعش والقاعدة قضي عليهما، الحكومة العراقية تفرض سيادتها على كل المناطق في هذا البلد، وهنالك قوات من الجيش النظامي وطيران جيش وطيران نفاس وأجهزة مكافحة الإرهاب أثبتت قدراتها الهائلة في معارك الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك. ولهذا أنا أعتقد أنه الحشد الشعبي أو أي فصيل مسلح شيعي ربما لن يجد خلال الفترة المقبلة مبررات موضوعية التي كانت متوفرة في بدء الاحتلال الأمريكي أو في مطلع الاحتلال الأمريكي مع وجود العنصر الطائفي والعنصر المنظم ووجود تنظيم القاعدة وبعد ذلك تنظيم داعش. لهذا السبب ستكون حجج الذين سيتمسكون بالبقاء خارج سيادة القانون وسيادة الدولة يعني ضعيفة جدا، ولهذا يعني ربما تكون الحكومة في وضع أفضل من السابق بكثير. طبعا
سؤال أخير أستاذ هادي، يعني الحجج إذا انتهت هذه الحجج الداخلية التي تتحدثون عنها، قد تبقى حجج التوترات الإقليمية بين الطرفين كل من إيران والمملكة السعودية إذا كان الحشد الشعبي قد حصل على فيتو سعودي وأمريكي، هنالك ترحيب من قبل الطرف الإيراني. هل تعتقدون أن الحكومة العراقية بقرارها بحصر السلاح بيد الدولة قد جاملت المعسكر السعودي على حساب المعسكر الإيراني؟
أنا لا أعتقد أنها مجاملة بقدر ما أنها واقعية سياسية تفرضها شروط العمل السياسي ووجود أطراف إقليمية ودولية تعبر عن مخاوف. فعد عن ذلك كما قلت انتفاء الحاجة الفعلية لوجود فصائل تعمل خارج إطار الجيش النظامي أو الشرطة الاتحادية. وعدا عن ذلك يعني يمكن بسهولة إذا ما استشعر خطر يعني وجودي أن تصدر فتوى من المرجعية الدينية في النجف، وهذه المجموعات المسلحة والفصائل حتى في الحشد الشعبي هي فصائل شعبية، وبالتالي قدرتها على تجميع السلاح والحصول على السلاح وتنظيم نفسها بشكل سريع متوفرة. أعتقد إذا ما كان هناك خطر من تنظيم داعش الإرهابي أو تنظيمات دينية متطرفة أو حتى فيما لو كان هناك نوع من التهديد تفرضه يعني قواعد الوجود الأمريكي أو التهديدات الإقليمية أو العربية إذا ما أرادت تتحرك باتجاه العراق لفرض إرادة معينة خارج الإرادة الشعبية أو الإرادة الرسمية العراقية.
نعم، رئيس مركز القرار السياسي هادي جل ومرعي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم أستاذ هادي.
شكرا جزيلا.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.